بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. والقلوب المؤمنة تشتاق لسماع أخبار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتتلهف العيون لرؤيته صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا الإخوة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت أمه كفله جده عبد المطلب، ثم مات جده عبد المطلب كما تقدم معنا، فانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. وأبو طالب كان مقلا في المال والرزق، ولكن ضم محمدا إلى أولاده وكفله. والنبي صلى الله عليه وسلم عزيز النفس، فأراد أن يساعد عمه، فاشتغل برعي الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها لقراريط، أو كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراط الجزء من الدينار أو الدرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره اشتغل برعي الغنم، وهذا منه صلى الله عليه وسلم من باب المساعدة لعمه أبي طالب، وأيضا هو في الحقيقة من تربية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. لأن كما تعرفون الغنم أطباعها مختلفة وشديدة التفرق، فالراعي للغنم يحتاج إلى صبر وإلى جلد، وهي في الوقت نفسه ضعيفة، فيحتاج إلى رفق ولين بها، ويحتاج إلى أن يحرسها ويقوم عليها ويكون أمينا. فهذه الصفات يكتسبها الإنسان إذا رعى الغنم. ولذلك الله تعالى يربي أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن رعى الغنم 10 سنين في مدين، فيكتسب النبي هذه الأخلاق من الصبر والتحمل والحلم والعفو والزهد والقناعة، فيكون بعد ذلك مؤهلا لحمل الرسالة والصبر على أذى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم وهو يرعى الغنم قال لصاحب له في رعي الغنم، قال: انظر إلى غنمي، انظر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فطلب من صاحبه أن يحفظ له غنمه ذات ليلة ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يسمر ويتكلم مع الفتيان. قال صلى الله عليه وسلم: فجئت أدنى دار من دور مكة، قال: فإذا بغناء وضرب دف ومزمار، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة. قال: فلهوت بذلك الغناء فغلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس. سبحان الله، الله تعالى يتولى نبيه صلى الله عليه وسلم في صغره، يحفظه من السوء. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه فقال له: ماذا صنعت؟ قال: ما فعلت شيئا، وأخبره بما حدث له. ذهب هناك، أول ما سمع هذا الصوت جلس فغلبته عينه ونام حتى الضحى، ما أيقظه إلا حر الشمس. فقال له صاحبه: اذهب الليلة القادمة، ما عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أخرى فكذلك حدث له، غلبه النوم وما أيقظه إلا حر الشمس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما هممت بعد ذلك بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته. فالله تعالى من أسمائه الولي المولى، يتولى عبده، تولى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، وتولى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقام على أمره، فهو القيوم جل وعلا، ورباه أحسن تربية، هو الرب جل جلاله. فهكذا الإخوة المسلم، إذا صدقت مع الله وأقبلت على الله، استعنت بالله، تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فالله تعالى يتولاك ويحفظك من السوء والمعاصي، ويصرف عنك السيئات، ويكره في قلبك المعاصي والذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال: وما تقرب عبدي بشيء، يعني عن الله جل وعلا في حديث القدسي، يقول الله تعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يوفقك الله تعالى لطاعته، يصرف عنك أن تسمع السيئات وما لا يحبه الله، يصرف عنك وعن بصرك أن ترى شيئا محرما، ثم كذلك يقذف في قلبك هذا الأمر، فلا ترى إلا ما يرضي ربك، ولا تسمع إلا ما يرضي ربك، ولا تمشي إلا إلى مكان يحبه الله. فهكذا يحفظ الله تعالى عبده الصالح. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهكذا تولى الله تعالى نبيه وحفظه من السوء في صغره. ثم وهو مع عمه أبي طالب، أبو طالب كان يخرج للتجارة إلى الشام كعادة أهل مكة، فكان إذا خرج في تجارة لا يستطيع أن يفارق محمدا صلى الله عليه وسلم من حبه له، يترك أولاده ويأخذ معه محمدا صلى الله عليه وسلم في تجاراته. فخرج أبو طالب في مرة إلى الشام في ركب تاجرا، وأخذ معه محمدا صلى الله عليه وسلم، فمروا بصومعة الراهب وهو بحيرة الراهب، لما دخلوا في أطراف الشام، وإذا بالراهب يخرج إليهم على خلاف العادة، في كل مرة يمرون عليه ولا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، لأنهم أهل جاهلية ما يلتفت إليهم، لكن هذه المرة خرج إليهم فاستوقفهم. فلما جاء إليهم تخللهم وكأنه يبحث عن إنسان يعرفه، حتى وصل إلى محمد فأخذه وبدأ يلحظه لحظا شديدا يفحص فيه ويتحسس أشياء من جسده، ثم إذا به يأخذ بيد محمد ويقول: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فانبهر أشياخ قريش، قال: وما علمك؟ قال: عندما أقبلتم، عندما أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا وخر ساجدا. يراهم من بعيد وهم يقبلون، قال: لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرفه بخاتم النبوة بغضروف كتفه، كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيض الحمامة خاتم النبوة. فرآه وعرفه، ثم دخل إلى صومعته وإلى بيته يجهز لهم طعاما، وهم جلسوا تحت ظل شجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أصغرهم، فجلس عند الإبل يعني يربط الإبل، فخرج إليهم بالطعام فقال: أرسلوا إليه. فأرسلوا إليه، فلما أقبل، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة ظله صلى الله عليه وسلم، فقال: انظروا إليه، والغمامة تظله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا منهم أراد أن يستظل معهم، إذا بظل الشجرة يميل إليه صلى الله عليه وسلم، فناشدهم بحير الراهب أن لا يأخذوه إلى الشام، قال: إن رآه الروم عرفوه بعلامته فقتلوه، إن رآه اليهود حسدوكم، لأن اليهود عندهم علم بخروج نبي في هذا الزمان، ويؤملون أن يخرج من بين أظهرهم حتى تكون لهم السيادة، فإذا عرفوا أن هذا النبي سيخرج من العرب سيقتلونه. فناشدهم أن لا يذهبوا به إلى بلاد الشام عند اليهود، وأن يرجعوه إلى مكة. قال: من وليه؟ قال أبو طالب: أنا وليه. قال: ما هذا الغلام منك؟ قال: هذا ابني. قال: ما كان لهذا الغلام أن يكون والده حيا. سبحان الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا الراهب يعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، فقال له أبو طالب: نعم، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم يعني انتقلت كفالته إليه. قال: نعم. ثم زوده الراهب، يعني زودهم أبو طالب، جعل مع محمد بعض غلمان حتى يرجعوا إلى مكة، وزودهم الراهب بالزيت والكعك وأرجعوه إلى مكة. فهذه يعني علامة عظيمة تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم وكرامته عند الله، يسجد الشجر والحجر وتظله الغمامة ويميل إليه الظل. فالكائنات الإخوة تعرفه، تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر والشجر، ويعرفونه لأن الرحمة والنور في هذا الكون جاء به صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم أيضا من الحوادث قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في حال يعني شبابه صلى الله عليه وسلم، أنه شارك صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول، وهذا حلف عظيم قام على العدل، فشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قصة هذا الحلف أن رجلا من اليمن من زبيد جاء إلى مكة وعنده بضائع باعها على بعض أهل مكة، فاشترى منه الوائل بن عاص السهمي بضائع ولم يعطه الثمن، ظلمه وهكذا يماطل وما أعطاه حقه، فقام على جبل أبي قبيس ينادي وينشد أبياتا في أنه مظلوم ويزري بأهل الحرم، كيف أنتم أهل الحرم ولا تنصرون المظلوم؟ فقامت فيهم الحمية، فاجتمع أشرافه من بني هاشم وبني زهرة وأمية وبني مخزوم، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، هذا كان من أشرف الناس بمكة، فاجتمعوا في داره وتحالفوا على نصر المظلوم، أن ينصروا الرجل المظلوم مهما كان الظالم، مهما كان سيدا مطاعا في مكة. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم معهم في هذا الحلف، قال شهدت حلف الفضول، وفي رواية قال شهدت حلف المطيبين. حلف المطيبين وقع قبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وكان أيضا حلفا فيه يعني تناصر على الحق والعدل، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول بهذا الحلف، قال شهدت حلف المطيبين مع أعمامي وأنا غلام، قال وما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأنه حلف قام على العدل وعلى نصر المظلوم، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم والقتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في الأمور التي فيها خير وفضل، ولذلك سمي بحلف الفضول لأن فيه فضل، قالوا دخلنا في فضل من الأمر، بخلاف الأمور الجاهلية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزلهم لما يعبدون الأصنام، قل لا أعبد اللات والعزى، وما كان يأكل ما ذبح على النصب، وكان صلى الله عليه وسلم يحج مع الناس فكان يقف بعرفة، أما أهل قريش كانوا يقفون بالمزدلفة في يوم عرفة، لماذا؟ يقول نحن أهل الحرم، يسمون أنفسهم بالحمس، يعني متحمسون متشددون لا يخرجون من حدود الحرم، تعرفون مزدلفة آخر حدود الحرم من جهة عرفة، عرفة خارج حدود الحرم، فالناس يذهبون إلى عرفة يقفون بها وقريش تقف بالمزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم حتى في الجاهلية، فكان يقف مع عامة الناس بعرفة على سنة إبراهيم كما توارثها الناس، وهذا بدله قريش. والله تعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم يعتزل أهل الجاهلية، ولما حصلت حرب الفجار وفجرت بعض القبائل حتى قاتلت في الأشهر الحرم، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ثم سمعت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، فكانت امرأة ذات منصب وذات شرف وغنى ومال، فكانت تستأجر الرجال التي تثق فيهم حتى يتاجروا بمالها، فطلبت من محمد صلى الله عليه وسلم أن يتاجر بمالها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مع غلام خديجة وهو ميسرة، خرج مع غلامها في التجارة، فرأى ميسرة من العجائب ما تقدم معنا في قصة بحيرة الراهب، رأى كيف أن الغمام تظله وأن الفيء وظل الأشجار يظله، وأن الأشجار والأحجار تسجد له، رأى أمورا عجيبة، ورأى من مكارمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه شيء عظيم، وكان يحدث بذلك لخديجة رضي الله عنها، فمال قلبها إلى محمد. فكلمت صديقة لها نفيسة فتولت الموضوع وتوسطت بينها وبين محمد، فوافق على هذا الزواج، أخبر عمومته، فذهبوا وخطبوا خديجة وقام هذا الزواج المبارك. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة وعمره 25 سنة، والمشهور أن عمرها رضي الله عنها 40 سنة، وقال إني رزقت حبها، وأنجبت له كل أولاده إلا إبراهيم رضي الله عنه، فكان من ماريا القبطية، وإلا أولاده من؟ نعم، ما من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور؟ القاسم ثم عبد الله. عبد الله قيل يعني يلقب بالطاهر والطيب، وقيل الطاهر والطيب يعني أولاد له، لكن المشهور أنه أنها ألقاب لعبد الله. القاسم وعبد الله، ثم أيضا من خديجة من البنات من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، بناته فاطمة وزينب أم كلثوم ورقية، بالترتيب زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن. وسبحان الله الإخوة، يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني جميعا ماتوا في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده ب6 أشهر، أول من مات بعده. هكذا سبحان الله، تأمل، وهو أكرم الخلق عند الله وحب الخلق إلى الله، كيف يعيش هذه الدنيا ويصاب بهذه المصائب؟ يريد الله تعالى له الرفعة. فتزوج بخديجة رضي الله عنها، وكانت يعني نعمة الزوجة له، كما سيأتي معنا في سيرته صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإخوة، من الحوادث يعني قبل نبوته، أن الكعبة أصابها سيل، فأراد أهل مكة أن يجددوا بناء الكعبة، خافوا أن تنهدم، فجددوا بناءها، وكانوا عند بنائها يحملون الحجارة فيرفعون أزرهم فيضعونها على أكتافهم دون الحجارة حتى يتقوا بها الحجارة، يعني إنسان يحمل حجارة على كتفه تؤثر في كتفه، فكانوا يحملون يرفعون أزرهم وإلى أن تصل إلى أكتافهم فتنكشف عوراتهم. أهل الجاهلية لا يبالون بذلك، بل كانوا يطوفون بالبيت عراه والعياذ بالله. هذا مما أحدثه هؤلاء الجاهليون، ويقولون كيف تطوف بثوب أنت يعني تعصي الله تعالى فيه، لابد أن تطوف طاهرا فتلقي كل ثيابك والعياذ بالله، الرجال والنساء جميعا والعياذ بالله. لذلك في حجة الوداع أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن لا يطوف بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ف كانوا لا يبالون بالعورات، فكانوا يرفعون أزرهم ويضعونها على أكتافهم وتنكشف عوراتهم. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد، قال يا ابن أخي لو ترفع إزارك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، أشفق عليه عمه العباس ورأى الحجارة تؤثر في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي لو ترفع إزارك حتى تتقي بها الحجارة التي تضعها على كتفك. ف يعني كل الناس يفعلون هذا، فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا ما إن رفع إزاره شيئا حتى غشي عليه، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي عريانا بعد ذلك اليوم. من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، حتى كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. لما أرادوا وضع الحجر الأسود بعد أن انتهى بناء الكعبة، أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، فاختصموا أي قبيلة تفوز بهذا الشرف فتضع الحجر الأسود في مكانه، فكادوا أن يقتتلوا. فقالوا أول من يدخل من هذه السكة، يعني من هذا الطريق، نحكمه فيما بيننا، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل. فقالوا جاء الأمين، جاء الأمين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا رداء، ووضعوا الحجر في وسطه، ثم كل قبيلة تحمل طرف هذا الرداء. ففعلوا، ثم أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. وهذا من فطنة ورجاحة عقله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وكان يبتعد عن أهل الجاهلية في جاهليتهم ويعتزلهم. وكان صلى الله عليه وسلم زكي النفس، طيب القلب، حسن الخلق. ولما قارب اليوم الموعود، اليوم العظيم الذي نزل عليه فيه الحق، الذي نزل عليه فيه جبريل عليه الصلاة والسلام، لما اقترب من هذا اليوم، كانت بعض الحجارة تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. الله أكبر، الحجارة تسلم عليه وتعرفه صلى الله عليه وسلم، وحن له جذع النخل لما فارقه وقد كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. فكيف لا تحن إليه القلوب المؤمنة وتشتاق للقائه وتلهج بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وتحرص على سنته واتباعه صلى الله عليه وسلم. هكذا الإخوة، يعني لو ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كلها طهر ونقاء، توحيد لله وصفاء، أخلاق كريمة، خصال عذبة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم اليوم الذي نزل عليه الوحي فيه صلى الله عليه وسلم، وكيف نزل عليه الوحي وماذا حدث بعد ذلك. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل إليك بمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بمحبة أصحابه رضي الله عنهم، أن تدخلنا الجنة وتجمعنا بهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.